باب في التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه: إن الناس وأكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعاون على البر والتقوى. التعاون معناها التساعد، وأن يعين الناس بعضهم بعضا على البر والتقوى. فالبر فعل الخير، والتقوى اتقاء الشر. وذلك أن الناس يعملون على وجهين: على ما فيه الخير وعلى ما فيه الشر. فأما ما فيه الخير فالتعاون عليه، أن تساعد صاحبك على هذا الفعل وتيسر له الأمر، سواء كان هذا مما يتعلق بك أو مما يتعلق بغيرك. وأما الشر فالتعاون فيه هو أن تحذر منه وأن تمنع منه ما استطعت، وأن تشير على من أراد أن يفعله بتركه وهكذا. فالبر فعل الخير، والتعاون عليه والتساعد على فعله وتيسيره للناس، والتقوى اتقاء الشر. والتعاون عليه أن تحول بين الناس وبين فعل الشر، وأن تحذرهم منه حتى تكون الأمة أمة واحدة. وهذا الأمر في قوله وتعاونوا أمر إيجاب فيما يجب، واستحباب فيما يستحب. وكذلك في التقوى أمر إيجاب فيما يحرم، وأمر استحباب فيما يكره. وأما الدليل الثاني في التعاون على البر والتقوى فهو ما ذكره المؤلف رحمه الله من سياق سورة العصر، حيث قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الزمن، وإنما أقسم الله به لأن الزمن هو وعاء الأعمال، والناس فيه منهم من يملأه خيرا ومنهم من يملأه شرا والعياذ بالله. فأقسم بالعصر لمناسبة المقسم له على للمقسم عليه، لمناسبة المقسم به للمقسم عليه، وهو أعمال العباد. فقال: إن الإنسان لفي خسر. الإنسان عام يشمل كل إنسان من مؤمن وكافر وعدل وفاسق وذكر وأنثى، كل الإنسان في خسر خاص، كل عمل خسران عليه، تعب في الدنيا وعدم فائدة في الآخرة. إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فأصلحوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح، وأصلحوا غيرهم بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فالإيمان هو الإيمان بكل ما يجب الإيمان به مما أخبر الله به ورسوله، وقد بينه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ستة أركان. وأما عمل الصالحات فهو عمل كل ما يقرب إلى الله، ولا يكون العمل صالحا إلا بشرطين، هما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله. الإخلاص لله بمعنى أن لا تقصد بعملك هذا عباد الله، أن لا تقصد بعملك عباد الله، لا تقصد إلا وجه الله والدار الآخرة. وأما المتابعة فهي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث لا تأتي ببدعة، لأن البدعة وإن أخلص الإنسان فيها مردودة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والعبادة التي فيها الاتباع لكنها فيها رياء مردودة أيضا، لقوله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وهو حديث قدسي، من عمل عمل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذه الصالحات ما كان خالصا لله موافق لشريعة الله. وأما قول التواصل بالحق يعني أن بعضهم يوصي بعضا بالحق، وهو ما جاءت به الرسل، وتواصل بالصبر عليه، لأن النفس تحتاج إلى صبر لفعل الطاعات وترك المحرمات. قال الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله على عباده سورة غير هذه السورة لكفتهم، لأنها جامعتهم مانعة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المؤمنين العاملين الصالحات المتواصلين بالحق المتواصلين بالصبر.
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب باب التعاون على البر والتقوى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أخذه بخير فقد غزا. وهذا من التعاون على البر والتقوى. إذا جهز الإنسان غازيا يعني براحلته ومتاعه وسلاحه، ثلاثة أشياء: الراحلة والمتاع والسلاح. إذا جهزه بذلك فقد غزا، أي كتب له أجر الغازي لأنه أعانه على الخير. وكذلك من خلفه في أهله بخير فقد غزا، يعني لو أن الغازي أراد أن يغزو ولكنه أشكل عليه أهله من يكون عندهم، فجاء فانتدب رجل من المسلمين وقال: أنا أخلفك في أهلك بخير، فإن هذا الذي خلفه يكون له أجر، أجر الغازي، أجر الغازي لأنه أعانه. إذن فإعانة الغازي تكون على وجهين: الوجه الأول أن يعينه في رحله ومتاعه وسلاحه، والثاني أن يعينه في كونه خلفا عنه في أهله، لأن هذا من أكبر العون. فإن كثيرا من الناس يشكل عليه من يكون عند أهله، من يقوم بحاجتهم، فإذا قام هذا الرجل بحاجة أهله وخلفه فيهم بخير فقد غزا. ومن ذلك ما جرى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، خلفه في أهله فقال: يا رسول الله، أتدعوني مع النساء والصبيان؟ فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد، يعني أن أخلفك في أهلي كما خلف موسى هارون في قومه حينما ذهب إلى ميقات ربه. ويؤخذ من هذا المثال، مثال الغازي، أن كل من أعان شخصا في طاعة فله مثل أجره. فإذا أنت طالب علم في شراء الكتب له، أو تأمين السكن، أو النفقة، أو ما أشبه ذلك، فإن لك أجره، أي مثل أجره، من غير أن ينقص من أجره شيء. وهكذا أيضا لو أعنت مصليا على تسهيل مهمته في صلاته، في مكانه، في ثيابه، في وضوئه، في أي شيء، فإنه يكتب لك في ذلك أجر. فالقاعدة العامة أن من أعان شخصا على طاعة من طاعة الله كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجره شيء. والله موفق.